بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في
إذاعة صوت الشعب تقدم هذا خلق الله، تأملات في خلق الإنسان.
تميز الإنسان كما قال الله عنه إنه لضرور كفار. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيب مبين. يلفت نظر إلى أصلك من نطفة، ويكشف هذا العلم الحديث بأنك كنت حيوان صغير جدا يسمونه الحيوان المنوي. ربما آلاف من هذا الحيوان قد تجتمع على رأس دبوس صغير ذات مشابه. دبوس صغير على رأسه قد تجتمع آلاف من هذه الحيوانات التي كنت واحدا منها.
تأملات في خلق الإنسان.
ثم عندما تخرج من بطن أمك وأنت لا تعلم شيئا يهديك إلى أن تضع من يدي أمك ويصنع لك غذاءك قريبا من فمك، وفي مكان تحظى فيه بالحنان والدفء والعطف والرحمة والغذاء.
تأملات في خلق الإنسان من إعداد الدكتور جمال الشهاري، تقديم محمد المروني. هذا خلق الله من إخراج عامر حسن.
المزيد من الإعجاز القرآني عن خلق الإنسان. ذكرنا في الحلقة السابقة عرضا موجزا عن الإعجاز القرآني في علم الأجنة، وفي هذه الحلقة عرض لشواهد أخرى عن الإعجاز القرآني في خلق الإنسان وتكوينه. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فما البنان؟ وما معنى تسوية البنان؟ البنان أطراف الأصابع، ومعلوم أن أطراف الأصابع تحتوي على خطوط البنان التي تسمى ببصمات الأصابع، والتي اتضح في عصرنا الحديث بأنها تختلف من إنسان لآخر، ولا يوجد إنسان بصمته تشبه بصمة إنسان آخر حتى في التوأم. وأصبحت البصمة الدليل الأهم والحاسم في تحديد هوية شخص من الأشخاص. ومن المميزات الهامة لبصمة الأصابع هي أنها ثابتة على نفس النسق والهيئة طوال فترة عمر الإنسان. فإذا جرحت إصبع شخص ما، فإنها عندما تلتئم تعود تلك البصمة ذاتها وعلى نفس النسق والنمط السابق الذي لا يتغير ولا يمكن لأي إنسان تغييره. لذلك أصبحت بصمات الأصابع من أهم الأدلة الجنائية على مدى أكثر من قرن من الزمان في عصرنا الحديث. ونعود للتأمل في الآية الكريمة المباركة في قوله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وذلك من قدرة العزيز العليم الذي بدأ ذلك الخلق من العدم أساسا. فإعادة الخلق والتكوين بديهيا أهون من الخلق ابتداء، ولله المثل الأعلى، لأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول عز من قائل عليم: وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وذكر الله فتية الكهف الذين آمنوا وازدادوا هدى، وكيف أن الله ضرب عليهم النوم 300 سنة. يقول الله عز وجل في حال أولئك الفتية في الكهف: فضربنا على آذانهم في الكهف 20 سنة. وتفسيرها أن الله حجب عنهم السمع لئلا ينتبهوا ويستيقظوا عند سماع صوت ما. وقد ثبت علميا أن آخر حاسة تتوقف بشكل مؤقت أثناء النوم هي السمع، وأنها أول حاسة تعمل عندما يبدأ بالاستيقاظ. هذه الحقيقة لم تثبت إلا في أواخر القرن الماضي، ولم تكن معروفة من قبل. وهذا البيان المعجز العظيم لا يمكن لبشر أن يقوله ويعلم به من تلقاء نفسه في ذلك الزمن السحيق، لولا أنه كلام الله العزيز العليم. ويأتي السؤال هنا، هو كيف ناموا تلك السنين الطوال دون ضرر أو اعتلال؟ فأقل ما فيها هو الاحتياج إلى بعض ما يبقي الحياة، والجواب بسيط، فالله عز وجل على كل شيء قدير، وهو الذي يحيي ويميت. لكن الله عز وجل ترك في قصة أصحاب الكهف معجزات خالدة تشهد للنبي الكريم بالنبوة والرسالة الخاتمة، وأن ما يقوله هو وحي من الله عز وجل، وأنه يستحيل القول بأن ذلك البيان في كتاب الله هو قول بشر، لما فيه من إعجاز سبق ما اكتشفه العلم الحديث بأكثر من 14 قرنا من الزمان. يقول الله عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. والمعنى هنا أن الله تعالى جعل الشمس تميل عنهم إذا طلعت فلا يصيبهم فرط حرها، وإذا غربت تقرضهم قرضا بسيطا عند الغروب. والمعنى هو التعرض اللطيف لأشعة الشمس عند الشروق وعند الغروب. والتعرض للشمس على هذا النحو ضروري لتفعيل آلية إنتاج فيتامين دال عبر الجلد. والتعرض للشمس على هذا النحو ضروري لتفعيل آلية إنتاج فيتامين دال عبر الجلد، وبدون أشعة الشمس تتعطل هذه الآلية. وفيتامين دال من أهم الفيتامينات الضرورية للحياة، ففضلا عن كونه أساسي لنمو العظام وسلامتها وضروري لوظائف العضلات، فإن له وظائف مهمة جدا لها علاقة أساسية بالبقاء على قيد الحياة في مثل حال أصحاب الكهف. فهذا الفيتامين ليس فقط ضروريا لحصول خلايا الجسم على الطاقة وتصنيعها، بل ضروري أيضا للاستغلال الأمثل لهذه الطاقة وبأقل نسبة من الاستهلاك، كما أنه يمنع فرط الأكسدة الزائدة في الخلايا أثناء قيامها بعملياتها الحيوية. والأكسدة الزائدة تستهلك المزيد من الطاقة في الجسم وتؤدي إلى زيادة العوامل المؤكسدة الضارة في الخلايا وزيادة احتمال حدوث الأورام السرطانية. ومن الفوائد الكبيرة لهذا الفيتامين هو أن يعزز مناعة الجسم ضد العدوى ويحد من حدوث الالتهابات، وهما أمران هامان لحيوية الجسم وعافيته. تلك بعض الوظائف الحيوية المتعلقة بالتعرض اللطيف لأشعة الشمس. لاحظ أيضا أن حدوث التعرض هو على فترتين من النهار، وذلك له علاقة بالعديد من الوظائف الحيوية التي تنشط وتعمل وفق توقيت بيولوجي دقيق، فتنشط في أوقات محددة من اليوم، وأهمها أوقات الشروق والغروب. ثم انظر إلى قوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وهو ضروري لمنع حدوث تقرحات جلدية وجسدية عميقة إذا بقي الجسم في وضعية ثابتة لوقت طويل، وهي من أصعب الحالات الطبية علاجا. فانظر إلى رحمة الله بهم وتقليبهم في منامهم لمنع حدوث تلك التقرحات الخطرة. ومن الأمور المهمة والحيوية لبقاء أولئك الفتية على قيد الحياة هو وجود بيئة ملائمة حولهم، بيئة لا يكون فيها فرط زيادة أو نقص في الرطوبة والتهوية وغير ذلك من الضرورات البيئية للحياة. وذلك ما توفر لأصحاب الكهف من رحمة الله بهم، فقد وفر الله لهم البيئة المناسبة، فالشمس تدخل إلى الكهف عند الشروق وعند الغروب، والكهف متسع بما يتلاءم مع الحياة، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله تعالى: وهم في فجوة منه، أي في متسع منه. والفجوة لغة الفرجة والمتسع بين شيئين، وهي هنا متسع وسط يتلاءم مع الحياة لا إفراط فيه ولا تفريط. فسبحان الله العظيم القائل عن كتابه المعجز العظيم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العظيم. وصلنا بحضراتكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم هذا خلق الله، ألقاكم في حلقة قادمة، وحتى الملتقى في رعاية الله وحفظه.
كنتم مع تأملات في خلق الإنسان.
ثم عندما تخرج من بطن أمك وأنت لا تعلم شيئا، يهديك إلى أن ترضع من ثدي أمك ويصنع لك غذاءك قريبا من فمك، وفي مكان تحظى فيه بالحنان والدفء والعطف والرحمة والغذاء.
تأملات في خلق الإنسان من إعداد الدكتور جمال الشهاري، تقديم محمد المروني. هذا خلق الله من إخراج عامر حسن.